بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم الاجتماع للتعزية؟ من البدع، نص على ذلك جماعة من أهل العلم، وغير مشروع، ولا يشرع أيضا اتخاذ أهل الميت الطعام لضيافة الواردين للعزاء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإنما السنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما يشبعهم. هذه السنة أصبحت بالعكس في هذه الأزمنة، بدل من أن يصنع الجيران لأقرباء لأهل الميت طعاما، أصبح الميت هم الذين يصنعون الطعام للناس الذين يأتون للعزاء. نعم، هذه السنة أصبحت مهجورة، بل أصبح الناس يعملون بعكسها. فبدلا من مواساة أهل الميت بإعطائهم الطعام ونحو ذلك، أصبحوا يكلفون ربما فوق طاقتهم، ويكلفون أن يذبحوا ويجعلوها كالوليمة للناس. قال: لحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ذو الجناحين، لما جاء نعي جعفر حين قتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. رجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه، وذكر تخريجه. قال الشيخ بعد ذلك: وهو عندي حديث حسن كما قال الترمذي، فإن له شاهدا من حديث أسماء بنت عميس، وقد بينت ذلك في التعليقات الجياد، وقد أخرجه أسلم الواسطي أيضا في تاريخ واسط وفي سناده جهالة. بالشاهد ممكن، وإلا في حديث عبد الله بن جعفر من طريق خالد بن سارة وهو مجهول، لكن الشواهد قد يرتقي الحديث إلى الحسن. وعلى هذا فالأصل أن جيران أهل الميت وأقرباءهم الآخرين يصنعون لهم طعاما ويعطونهم الطعام مواساة لهم، فقد أتاهم أمر يشغلهم، هم في انشغال، هم في حالة حزن وأسى على ميتهم، الذي ينبغي هو تعاون معهم، لا تكليفهم فوق طاقتهم. قال: وقد كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك، وتقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. التلبينة تجم فؤاد المريض أي تريحه، والتلبينة قال حساء يعمل من دقيق أو نخالة، وربما جعل فيها عسل، حساء الظاهر أنه يخلط مع شيء من اللبن ونحو ذلك، وربما جعل فيها عسل، هذا يعطى للمريض وللحزين. قال: أخرجه البخاري واللفظ له مسلم والبيهقي وأحمد. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم: وأحب لجيران الميت أو ذي القرابة أن يعملوا لأهل الميت في يوم يموت وليلته طعاما يشبعهم، فإن ذلك سنة وذكر كريم، وهو من فعل أهل الخير قبلنا وبعدنا. هذا كلام الشافعي، فإن الذين يدعون أنهم شافعية من هذا الكلام، شافعية وهم في واد والشافعي في واد آخر، أقصد في هذه الأزمنة، كثير من أولئك الذين يدعون إلى هذه المآتم وإقامة ما يسمى بالعزاءات. نعم، كثير منهم ممن يزعم أنه شافعي، والشافعي رحمه الله يقول: أحب الجيران الميت أو ذي القرابة أن يعملوا لأهل الميت في يوم يموت وليلة طعام يشبعهم، يعني أحسن المواساة. في هذا الجانب، فإن ذلك سنة وذكر كريم، وهم فعل أهل الخير قبلنا وبعدنا. نعم. ها؟ لا، ليس تخصيصا، ولكن من باب أن أهل الميت في ذلك اليوم تلك الليلة أشد حزنا لقرب عهدهم بفراق ميتهم، من هذا الباب، لأنه مع مرور الأيام والليالي يحصل شيء من النسيان والتخفيف، فأشد حزنهم يكون في نفس اليوم الذي مات فيه وفي نفس الليلة. ومن هنا تعلم أن تخصيص أماكن لما يسمى بمجالس عزاء أن هذا غير مشروع. وكذلك أيضا لو أن شخصا وقف بيتا أو ديوانا أو صالة، يقول هذا الديوان وقف، وقف لماذا؟ وقف للعزاء، أي واحد يموت له ميت يكون هذا الديوان وقف يجتمع الناس فيه للتعزية، يقال هذا الوقف ما حكمه؟ وقف باطل لا يصح، هذا وقف باطل لا يصح. وقف مجالس ودواوين وصالات للعزاء وقف باطل لا يصح، لأنه وقف على أمر محدث، على أمر مبتدع، لأن الاجتماع للتعزية في مكان خاص كما سمعت غير مشروع، بل هو من المحدثات. قال ابن الهمام الحنفي: وهي بدعة قبيحة. والوقف إذا كان على بدعة فهو باطل، إذا كان على محرم فهو باطل، ولا يصح الوقف إلا إذا كان على أمر قربة، قرب الله سبحانه وتعالى، كالصدقات والوقف للمساجد ولحلقات العلم وغير ذلك مما فيه أجر وفيه قربة إلى الله سبحانه وتعالى. أما الوقف على أشياء محرمة محدثة هذا أيضا من المحرمات، أو من الوقف الباطل الذي لا يصح من أصله. ونظير ذلك بعض الناس يقف مثلا أرضا، يقول هذه الأرض وقف لمن يقرأ القرآن لي بعد موتي، هذا يحصل، يقف أرض أو بيت خاصة بشخص يقفها لفلان من أجل أن يقرأ له المصاحف بعد موته، وهذا وقف باطل، هذا وقف باطل. فهذا القارئ إن كان يقرأ لأجل ماذا، يعني يجعل قراءته ثمنا ومقابل ذلك على أن الأجر يكون لذلك الميت، هذا لا يصل أصلا، هو نفسه ما له أجر. الشخص الذي يعمل عمل الآخرة للدنيا هل يتحصل على أجر؟ ما يتحصل. لو أعطيت شخص 1000 ريال قلت له جلس في المصحف يقرأ قرآن، جلس في يعني في المسجد، جلس في المسجد يقرأ في 1000، أكمل المصحف مقابل 1000، هل له أجر؟ ما له أجر، لأنه ما عمل إلا من أجل إيش؟ من الدنيا، من أجل الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك الرجل ليس له في الدنيا ولا في الآخرة إلا 3 دراهم، إنما الأعمال بالنيات، هذا نية الدنيا. فالقارئ نفسه ما له أجر، فكيف نقول أجره يصير إلى الميت؟ هو نفسه ما له أجر لأنه يعمل من أجل إيش؟ من أجل الدنيا. الشاهد أن هذا الوقف باطل، وينصح أولياء الميت بتغيير هذا الوقف إلى وقف قربة إن شاءوا، وإلا يجعلونه في سائر التركة، لأن الوقف لم يصح من أصله، لم يصح من أصله. ومسائل الوقف مسائل كثيرة متفرعة، السلام، وينبغي الرجوع إلى أهل العلم فيما يتعلق بأمور الوقفيات لمعرفة الوقف المشروع من غير المشروع. قال رحمه الله تعالى: ويستحب مسح رأس اليتيم وإكرامه. يستحب مسح رأس اليتيم وإكرامه. واليتيم من الآدميين من مات أبوه أو أمه؟ أبوه، لأن الأب هو الذي يتكسب للولد. اليتيم من مات أبوه، ولا يقال له يتيم إلا إذا كان قبل البلوغ، أما بعد البلوغ ما يقال يتيم، لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام، يعني بعد البلوغ ما يسمى يتيم، فهو يتيم قبل البلوغ. وإذا فقد أباه، يقولون اليتيم من الآدميين من فقد أباه، واليتيم من الحيوانات من فقد أمه، لأن الأم هي التي تعتني بولدها بالنسبة للحيوانات. اليتيم من الحيوانات من فقد أمه، واليتيم من الآدميين من فقد أباه. ولليتيم أحكام تتعلق به، من حيث الوصاية عليه، من حيث المال إن كان له مال، وأمور يذكرها أهل العلم في كتب الفقه. قال: ويستحب مسح رأس اليتيم وإكرامه، أي يستحب إكرامه، لحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لو رأيتني وقثم وعبيد، وعبيد الله بن عباس ونحن صبيان نلعب، يعني قثم بن عباس وعبيد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر أبوه قتل يوم غزوة مؤتة، أحد قادة الجيش الثلاثة، أولهم زيد بن حارثة، ثم جعفر، ثم عبد الله بن رواحة. قال: إذ مر النبي صلى الله عليه وسلم على دابة فقال: ارفعوا هذا إلي، يعني ارفعوا هذا الصبي إلي، لأنه عليه الصلاة والسلام كان راكبا على الدابة. قال: فحملني أمامه، أي حمل عبد الله بن جعفر، وقال لقثم: ارفعوا هذا إلي، فحمله وراءه قثم بن العباس وكان عبيد الله أحب إلى عباس من قثم. هنا ضبطها قثم، والذي أعرف قثم، يحتاج إلى نظر إن شاء الله. فما استحى من عمه أن حمل قثما وتركه، أو قثما وتركه، أي ترك عبيد الله، مع أن عبيد الله أحب إلى العباس من ولده الآخر. وقضية محبة الأولاد، يعني هل يجب العدل بين الأولاد في المحبة القلبية؟ نعم، أي نعم، ما يتعلق بالمحبة هذا شيء لا يستطيع الشخص يتحكم فيه، قد يكون من حيث القلب يميل إلى ولد أكثر من الآخر ويحب هذا أكثر من الآخر، وهذا ملموس حتى من حيث الصلاح والاستقامة. قد يكون الشخص له أبناء كثر، لكن بعضهم مثلا محافظ على الصلاة، بعضهم مستقيم على الدين، بعضهم يعني ماذا عنده أخلاق حسنة، قد يحبه أبوه أكثر من الآخر الذي ربما تهاون بالصلاة أو ما عنده أخلاق حسنة أو إلى آخر، هذا شيء ملموس. لكن الواجب هو العدل بينهم في العطية، العطاء والهبة، يجب العدل بينهم، يجب العدل بينهم. يا بشير بن سعد للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا نحلة، يعني أعطاه عطية. فقالت أمه: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطاه عبدا كان له لأحد أولاده، فقالت أمه: لابد أن تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تشهده أنك قد أعطيت الولد هذا الأمر. فذهب، قال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا نحلة. فقالت أمه: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: فجئت أشهده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك نحلت مثله، يعني كل أولادك أعطيتهم مثل هذا الولد؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني على جور، وفي رواية أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. في بعض الروايات قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيسرك أن يكون في البر سواء؟ يعني هل تريد أن يكونوا جميعا في البر على حد سواء يبرون بك؟ قال: نعم. قال: فلا إذن، أي لا تفعل هذا، تعطي بعضا وتترك البعض الآخر، فلا إذن. قال بشي، قال النعمان: فرجع أبي فرد تلك العطية، أي أخذها. استدل بهذا على جواز أن يعود الأب في العطية التي أعطاها لولده، فيكون قول النبي عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، هذا يخرج منه الأب، فإن الأب يجوز له أن يعود في الهبة، لو أعطى ولده شيئا يجوز له أن يأخذه في أي وقت وليس عائدا في هبته، هذا حكم خاص، وغيره يبقى على عموم الحديث. يدخل ذلك أيضا الأم، لو أعطت ولدها شيئا لها أن ترجع فيه. والشاهد من هذا أن العدل واجب فيما يتعلق بالعطاء، بالهبة، أمور الكسوة وغير ذلك، الطعام والجد أب، الجد كذلك أب، لكن هل يلزم الجد، تقصد إذا أعطى، أي نعم، هل يلزمه أن يعدل بينهم في العطية إذا أعطى؟ عند ماذا؟ ها، يدخل في الحكم، يدخل في الحكم الجد أب، يدخل في الحكم. نعم. لا، الواجب العدل، كل ما كبر واحد يعطيه، كل ما كبر واحد من أولاده يعطيه. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والذي يعطي بعض أولاده ويحرم الآخرين هذا يسبب البغض في نفوس الأبناء، ويسبب العقوق والكراهية، فتنشأ عداوة بين الولد وبين أبيه لأنه لم يعدل، وتنشأ عداوة بين الولد وبين أخيه الآخر الذي يعطي ولم يعطى. والأب اللبيب العاقل لا يفعل مثل هذه الأمور، لأنه يسبب الشحناء بين أولاد، ربما تقاتلوا نعم على شيء من متاع الدنيا. الجد أب من حيث أنه يجوز له أن يرجع في الهبة التي أعطاها لولده، نعم. الجد أب: اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، مع أن إبراهيم جده. أما التسوية الذي يظهر أنه لا يلزم، الجد إذا أعطى بعض أحفاده لحاجة الذي يظهر أنه لا يلزمه ذلك. وقد كان يعني حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه، لما كان يوم الجبل دعا الزبير وأوصاه، أمره أن يقضي دينه، وفي الحديث أنه أوصى لأبناء عبد الله بالثلث، أوصى بالثلث لأبناء عبد الله، وكان بعض أبناء عبد الله قد وازى بعض بني الزبير حيث السن، فما ذكر مثلا أنه أعطى بقية أحفاده، بقية أحفاده، هذا الذي يظهر، الله أعلم، أن الجد لا يلزمه أن يعطي جميع أحفاده، بينما الأب يجب عليه أن يعطي جميع أولاده. قال عبد الله: ثم مسح على رأسي ثلاثا. هذا الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل عبد الله بن جعفر ومسح على رأسه ثلاثا. قال: ثم مسح على رأسي ثلاثا وقال: كلما مسح: اللهم اخلف جعفرا في ولده. قال: قلت لعبد الله: ما فعل قثم؟ قال: استشهد. قال قلت الله أعلم ورسوله بالخير. قال أجل. أخرجه أحمد سياق له الحاكم والبيهقي وإسناده حسن. يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل قثم عن عبيد الله أخاه كان موجودا فاستشهد قثم ولد العباس. والشاهد من هذا الحديث استحباب مسح رأس اليتيم وإكرامه، أن هذه قربة لأن اليتيم بحاجة، حيث فقد أباه حاجة إلى من يظهر له الشفقة الإحسان ونحو ذلك. الله عز وجل يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، تعامل خاص مع مال اليتيم، لا يقرب، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن، أي بما فيه نماء لمال اليتيم وازدياد، ولا يقربه الشخص بما فيه تعريض له للخسارة والنقصان. فكيف بمن يأكل مال اليتيم؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام من السبع الموبقات أكل مال اليتيم. لماذا خصص؟ لأنه ضعيف، اليتيم ضعيف قد لا يستطيع أن يدفع عن نفسه سواء كان ذكرا أو أنثى، فلذلك شدد في أكل ماله حتى لا يتساهل الناس في هذا الجانب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. ضعيف أي ألزم الحرج من حصل منه تجاوز على حقهما، فاللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. لو أن شخصا ما أكل مال اليتيم لكن اشترى له به سيارة، اشترى سيارة يركبها من مال اليتيم، واشترى ثياب يلبسها، بنى عمارة يسكنها، هل يدخل في الآية؟ ها؟ لكن ما أكل. الآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، هذا ما أكل، يعني الغالب الأكل، وإلا يدخل غير الأكل فيه، يدخل غير الأكل فيه. والمقصود إتلاف المال، فإذا أتلفه سواء كان بأكل أو بلبس أو ببناء أو بشراء مركب، أتلف مال اليتيم يدخل في هذا. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إلهه سبحانه.